إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالله عز وجل نهى عن السخرية بالمسلمين والمؤمنين، وعن التنابز بالألقاب، وأن هذا محرم شرعا، وأن الأصل أن المسلم أخو المسلم كما في الأحاديث، فلا يجوز لمسلم أن يعتدي على مسلم في عرض ولا دم ولا مال إلا ما جاءت به الشريعة من الأحكام الشرعية. ويعلم المسلم والمؤمن أن هذه الأمور التي فرط فيها كثير من المسلمين في هذه الأزمنة، ألا وهي مسألة الأعراض، أعراض المسلمين المحرمة شرعا، فالتفت الأعراض بالكلام فيها بغير ما حاجة شرعية، إنما هي الذي في النفوس من أحقاد وضغائن وقرناء سوء والمجالس، فيحصل فيها هذه الأمور. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: واعلم أن الغيبة أن تذكر الإنسان بما فيه بما يكرهه، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو في نفسه أو ولده أو ماله أو والده أو زوجته أو الملأ أو لبسه أو ثوبه أو عمامته أو مشيته أو حركته أو غير ذلك. واعلم أن الغيبة أن تنظر الإنسان بما فيه بما يكرهه، سواء كان في بدنه من عاهة فتذكر به على التنقص، أو كان في دينه بأن تذكره بما فيه بغير مصلحة شرعية، فاسق هذا، ضال هذا، ظالم بغير ما مصلحة شرعية. استأتي ذكر جواز الغيبة في مواضع يقتصر عليها، وهكذا في دينه، وهكذا في نفسه في جسده، وهكذا في ولده تعيبه بما في ولده، تعيبه بما في والده، تعيبه بما في أهله، تعيبه بما في ماله، وهكذا تذكره، تذكر ما في لبسه من وسخ أو غير ذلك، تذكر بما فيه أنه متكبر، أنه متعال، أنه سيء الخلق، أنه بلا أدب، أنه كذا، أنه كذا، بغير ما حاجة إلى ذلك الأمر. وليعلم كل مسلم أن الغيبة محرمة. قال النووي رحمه الله: واعلم أن الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع العلماء. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر: واعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عدلها رحمه الله الإجماع على أن الغيبة من كبائر الذنوب. قال وأدلة الكبائر تصدق على الغيبة. هذا إجماع من العلماء، وإن لم يكن إجماع فهو قول أكثر العلماء أن الغيبة من كبائر الذنوب لما فيها من الوعيد الشديد. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يسمع الأحاديث فيحذر أمر الغيبة. روى الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله حسبك من صفية؟ قال بعض الرواة إنها قصيرة، تعني قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لتلك الكلمة لقبحها ولنتنها لو اختلطت بماء البحر لغيرت طعمه أو ريحه. كلمة واحدة قالت قصيرة فقط. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تغير البحر، كم ماء البحر كم كثرته، وكلمة واحدة تفسد ذلك الماء وتغيره لو اختلطت به. قالت وحكيت له حركة إنسان قال ما أحب أن يحكي لي إنسان ولي كذا وكذا، أي حركة وهيئة إنسان. فالذي يحكي حركة الناس على جهة التهاون بهم والاستهزاء فهي غيبة، يمشي يتعارج أو يطعن رأسه أو يمشي كذا يحكي غيبة ذلك الإنسان، حركة ذلك الإنسان فهي غيبة. أو يقول قصير أو طويل إلا بغير حاجة، بغير ما حاجة، ما يعرف ذلك الإنسان بذلك اللقب، إنما أراد الاستهزاء، أسود أو أحمر أو كذا على جهة عدم الحاجة إليه أو اللقب به أو التعريف به، فإنه غيبة محرمة حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله عز وجل رزغة الخبال حتى يخرج مما قال. قالوا يا رسول الله ما رزغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. العصارة والعرق من أهل النار تسيل به السفن مثل البحار فيجري مع تراب فيصير طينا فيجلس ذلك المغتاب في ذلك الطين وفي ذلك النتن، لأنه نهى شعب مسلم بغير حق في الدنيا. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد مر على بغلة ميتة قال لأصحابه لئن يأكل أحدكم من هذه حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. الأكل من الجيفة خير من أكل لحم المسلم بغير حقه. وهكذا جاء حديث بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه، وهو حديث أبي هريرة وعائشة عند أبي يعلى قال من اغتاب مسلما في الدنيا أتي به يوم القيامة ميتا فيكره على أكله فيصيح ويكله فيقول له كل لحمه ميتا كما أكلته حيا. والحديث وإن كان ضعيف ولكن هناك بعض الآثار والقرآن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكيفتموه. فالذي يغتاب المسلم كأنه يأكل لحمه ميتا. وقد أنتن هذه من قبائح الغيبة والعياذ بالله التي الآن مجالس الناس في الغيبة إلا من رحم الله. ذكر أعراض الناس، ذكر مساوئ الناس، ذكر أشياء ما يحتاج لها الإنسان. والإنسان لو تدبر ما في نفسه لوجد عنده أمثال ما عند ذلك الذي اغتابه. ففي الحلية لأبي نعيم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه. قال المناوي رحمه الله عند شرح هذا الحديث قال وذلك أن الإنسان ينظر لعيب أخيه وإن صغر ويعيره به، وفي هذا الإنسان من العيب ما نسبته مثل الجذع، الجذع جذع النخل أو أي جذع كبير، نسبته كنسبة الجذع إلى تلك القذاة، القذاة الصغير اللي يدخل في العين. فبعض الناس يتبع عورات الناس وينظر لدقيق ما هم فيه من المساوئ فيذكرها، وعنده من المساوئ ما يفوق ذلك آلاف المرة ولا يذكره لنفسه. ثم قال النوع الإمام المناوي رحمه الله: وهذا من أقبح القبائح وأفضح الفضائح. فمن حفظ قلبه وفطوبة، أو رحم الله من حفظ قلبه ولسانه ولزم شأنه وكف عن عرض أخيه وأعرض عما لا يعنيه، فمن حفظ هذه الوصية دامت سلامته وقلت ندامته. انتهى كلامه رحمه الله. من حفظ هذه الوصية بلزم شأن النفس والإعراض عما لا يعني الإنسان وترك مساوئ الناس بغير مصلحة شرعية، وحفظ قلبه ولسانه دامت سلامته في الدنيا والآخرة وقلت ندامته في الدنيا والآخرة. فهذا أيها المسلمون مما ينبغي لكل مسلم أن يحرص على عدم الخوض فيما لا يعنيه، فإن هذا محرم شرعا. تساهل به الناس ألا ما هو اللغة الدارجة في البلاد؟ يقول نجلس نحش على فلان وعلى علان. هذه فقط يحش حسنات ويجمع عليه سيئات. اي والله مجالس الذي يجلسونها الناس ويتكلمون وينهشون في اعراض الناس لهي مما يشينهم في دنياهم واخراهم، وكما ذكر في الجمعة الماضية بانه يحمل اوزارا ويأخذ من حسناته. وانت ما ترضى في الدنيا ان يذهب عليك دينارا او درهما او ريالا واحدا، فكيف تجد حسناتك لمن اغتبته والعياذ بالله. فاحوال الناس اما ان تغتابه واما ان تبهته واما ان تأفكه. فمن ذكر الانسان بما فيه فهي غيبه، ومن ذكره بما ليس فيه فهو بهتان، ومن ذكر عنه ما بلغه فهو افك. فانت اما مغتاب او بهات او افاء في احد ثلاثه، الا ما ظهرت مصلحه ذلك فان ذلك جائز. قال الامام النووي رحمه الله: واعلم ان الغيبه تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل اليه الا بها، في سته اشياء ذكرها اهل العلم عليها ادلتها ومجمع عليها. اصل الغيبه محرمه الا في سته اشياء، ركزوا على هذه السته حتى الانسان يخرج مما يشينه بالدنيا والآخرة. الأول التظلم، يجوز الإنسان أن إذا ظلمه إنسان يتظلم إلى القاضي والسلطان، يقول ظلمني فلان، حصل من فلان كذا وكذا، هذه غيبة لكن أبيحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم وكان الله سميعا بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث المستورد بن شداد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته. أي إذا دينت أعطيت إنسان مالك ثم ما طالك وهو غني، يجوز أن تشكوه وأن تقول للناس هذا ما طالني، هنا يجوز لأن هذا السبب شرعي، يجوز ظلمني فلان، يجوز أن تقول ذلك لأن هذه غيبة لكنها جاء في الشرع أنها جائزة. الأمر الثاني لهو الاستعانة على إزالة المنكر، على إزالة المنكر، وذلك بأن الإنسان يعمل منكرات، تكلم من له سلطة ولاية يقدر يزجره، فلان يعمل كذا وكذا فازجره. فهنا هذه جائز، وينبغي لكل إنسان أنه يحرص على إزالة المنكر بقدر ما يستطيع. الأمر الثالث الاستفتاء، تأتي تستفتي تقول ما تقول في فلان في أحد الناس ظلمني أو أخي فعل كذا وكذا، ما حكم هذا الفعل؟ أبي أو جدي أو فلا أو كذا فعل كذا وكذا، ما حكم هذا الفعل؟ هذا وإن ذكرته وإن قلت ما تقول في من فعل كذا وكذا. قال الإمام النووي: هو أفضل، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالأمر الرابع وهو تحذير المسلمين، هذا جائز بل منه ما هو واجب، وهذا ينقسم إلى أربع أقسام. القسم الرابع من أقسام جواز الغيبة ينقسم إلى أربع أقسام، وهو التحذير. الأمر الأول التحذير من جرح الرواة والشهود، وغيرهم فهذا جائز بإجماع المسلمين، بل قال الإمام النووي قد يكون واجب للحاجة. الأمر الثاني المشاورة في مصاهرة الإنسان أو موادعته أو معاملته في البيع والشراء. يأتي إليك إنسان يقول ما رأيك، أريد صاحب فلان أو أريد أبتاع مع فلان، أريد أودع فلانا، فهنا يجب عليك أن تنصحه. إن كان ذلك الإنسان سيئا قل له هذا لا بعيد منه، هذا ما هناك شيء، بل هذا واجب على الإنسان. ويكون غشاشا من استشاره أخوه فأشار عليه بغير أو فقد خانه، من أشار إليه بغير رشد فقد خانه. فهنا تشير إليه بما يقربك يا الله بغير حسن وحقد على ذلك الإنسان. تقول ما يقربك يا الله، بعض الإنسان تأتي تستشيره ونفسه مليء على ذاك ينزل عليه من كلمات، لا خذ بقدر الحاجة، الرجل فيه وفيه وفيه ابتعد عنه. هذه هنا هذا الأمر الثاني من الأمور، من الأمر الرابع. الأمر الثالث إذا رأيت إنسان يذهب إلى مبتدع ويأخذ منه العلم أو يذهب إلى إنسان ظليل حذروا منه، قلوا لا تذهب إلى هذا، هذا ظليل، هذا مبتدع، هذا خائن، هذا غشاء، هذا جائز وقد يجب عليك وقد تأثم إذا لم تنصح. الأمر الأخير من الأمر الرابع من المسألة الرابعة، وهو إذا إنسان مجاهل بفسق أو بدعة أو ظلم لك أن تقول هذا ظالم، هذا معروف ظالم وهذا فاسق. الأمر الخامس من الأمور التي يجوز فيها الغيبة، وهو الأمر الذي فيه إزالة الإعانة على إزالة منكر، وهذا أو قد ذكرنا المجاهل بفسقه هنا أيضا. الأمر الثالث التعريف، إنسان يعرف بأنه ماذا أعور أو أعمى أو كذا أو أعمش، مثل ما هو الألقاب المعروفة يعرف بذلك اللقب، لك أن تقول فلان إذا الطويل أو القصير إذا كان يعرف بذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله هو في صحيحه باب ما يجوز من ذكر الناس ونحو قولهم فلان طويل وفلان قصير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول اليدين، هذا استدل به على جواز ذلك. فهذه الخمس ستة الأمور ما عداها محرم شرعا، هذه ستة الأمور عليها أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رجل فقال أذن له سيأخذ عشيرة في صحيح البخاري، بوب عليه إمام البخاري باب جواز اغتياب أهل الفساد والريب. أو الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أظن أن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا. الحديث هو البخاري ولم يتفق عليه عن عائشة قال الليث بن سعد راوي الحديث وهذا رجلان من المنافقين. الأمر الدليل الثالث حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وعبادة خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، أي ضراب للنساء. ثم قالها انكحي أسامة، هذا فيه المشورة. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك الرجل حتى تجتنبه. وفي حديث زيد بن أرقم متفق عليه قال كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال فحصل الناس شدة، فقال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجن لعز منها الأذن، وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله، فأخبر زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلف عبد الله بن أبي المنافق ما قال إلى آخر الحديث. الشاهد أنك لك أن ترفع المسألة إلى ولي الأمر إن كان هناك حاجة، لأن هذا لا يعتبر من غيبة. والحديث الثالث الذي ذكره حديث عائشة المتفق عليه في قصة هند أن هند امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وما يكفيني ولدي إلا ما أخذته ويعلم لا يعلم، قال خذي ما يكفيه ولدك بالمعروف بالمعروف. فهذه أدلة جواز غيبة لهذه الحاجة. فأيها المسلمون الحذر الحذر من مسألة الغيبة، ولا يخلط الإنسان الجائز بغير الجائز، فإن الإنسان تكون في مواضعها الأمور. هذا باختصار، ويجب على كل مسلم التوبة إلى الله عز وجل من الغيبة ومن غيرها. فالتوبة أن يقلع عن المعصية، شروط التوبة أن يقلع عن المعصية، يندم على فعلها، يعزم أن لا يعود عليها. والأمر الرابع يستحل منها، فمسألة الغيبة التوبة منها، أنه إن كان اغتبت إنسان وقد بلغه أنك اغتبته يجب أن تذهب إليه وتستحله منه. إذا بلغ عرف قالوا الناس إن فلان قال فيك كذا وكذا، هنا يجب عليك من التوبة أن تذهب وتستحله منها. الأمر الذي يليه إنسان ما عرف تعذبته ما علم ذلك الشيء، هنا تذكره بمحاسن بمحاسنه وتدعو له بظهر الغيب وتستغفره. قال النووي فإن الحسنة هي من السيئات، فهذه هي التوبة، توب إلى الله تقلع من ذلك، تذكر ذلك الإنسان بالمحاسن بعد أن ذكرتها بالمساوئ وتتوب إلى الله عز وجل وتدعو له بالخير لعل الله عز وجل يتوب إليك بذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوبة والتوفيق والسداد ويرزقنا الرجوع إليه رجوعا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم ادفع عنا وعن بلادنا الفتن ما ظهر منها وبطن، والحمد لله رب العالمين.